الحمد لله فاطر السماوات والأرض أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله أرسله إلى الثقلين بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه الأطهار الذين شادوا الدين وملأوا الدنيا دعوة ونورا وعلى من سلك طريقهم وانتهج نهجهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فهي أغلى وصية أوصى الله بها عباده من المؤمنين والكافرين فقال عز من قائل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وقال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ونادى بها أولياءه فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قائل في حق بني إسرائيل وغيرهم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أيها الأحبة في الله وتقوى الله سبحانه وتعالى أبهى حلة يتحلى بها المرء للتأهب من دار الفناء إلى دار المعاد فتقوى الله سبحانه وتعالى هي الوسيلة الناجعة للنجاح في الدنيا والآخرة ثم أما بعد أيها الأحبة في الله لقد جرت سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه بأن فضل بعض خلقه على بعض بحكمته وفضله وعدله فقد فضل الله سبحانه وتعالى بعض البشر على بعض وفضل بعض الأزمنة على بعض وفضل بعض الأماكن على بعضها وهذا بحكمة منه سبحانه وتعالى وهذا التفاضل أيها الأحبة في الله كما يقول العلماء لا يكون في الأشياء في حد ذاتها وإنما يكون بتفضيل من الشارع الحكيم ويجب أن يكون هناك دليل قاطع على هذا التفضيل لا مجرد الأهواء والآراء فضل الله سبحانه وتعالى بين البشر وفضل بين الأنبياء بعضهم على بعض قال عز من قائل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وقال عز من قائل ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا وقال عز من قائل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات فهذا أيها الأحبة في الله فيما يتعلق ببعض عباد الله الصالحين وهكذا أيها الأحبة في الله التفاضل بين الناس يكون بتقوى الله سبحانه وتعالى كما ذكر الله في كتابه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وهكذا أيها الأحبة في الله فضل الله سبحانه وتعالى بعض الأمكنة على بعضها كما فضل الله سبحانه وتعالى مكة المكرمة والمدينة المنورة حرسهما الله سبحانه وتعالى على بعض الأماكن وهذا بحكم من الله سبحانه وتعالى لا مجال للعقل في هذا التفضيل بل يجب الإذعان له لأنه أمر من الشارع الحكيم وهو الذي لا يفعل الأشياء عبثا قال عز من قائل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال عز من قائل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الأحبة في الله، نحن في الأيام الأخيرة من شهر ذي الحج، وهذا الشهر من الأشهر المباركة التي ميزها الله سبحانه وتعالى من بين الأشهر. فضل الله سبحانه وتعالى الأيام الأخيرة من شهر رمضان أو الليالي الأخيرة من شهر رمضان من جميع الأيام على الإطلاق، لأن فيها ليلة القدر. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وأفضل الصلوات أيها الأحبة في الله على الإطلاق هي صلوات بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نزل فيها القرآن، وخير القرون هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذي يليه ثم الذي يليه، كما ثبت بذلك النصوص. أيها الأحبة في الله، إن شهر ذي الحجة من الأشهر التي فضلها الله سبحانه وتعالى على بقية الأشهر. وفضل الله سبحانه وتعالى العشر ذي الحجة الأولى على جميع الأيام على الإطلاق. وهكذا جمع العلماء رحمهم الله تعالى بين النصوص التي تدل على أن هذه العشر أفضل على الإطلاق، وعشر رمضان أفضل على الإطلاق. فجمع العلماء بين هذه النصوص فقالوا أن الأيام الأخيرة، أن الليالي الأخيرة من شهر رمضان هي أفضل على الإطلاق، لأن فيها ليلة القدر، لأن فيها ليلة القدر. وأن الأيام من شهر ذي الحجة الأولى هي أفضل الأيام للليالي، لأن فيها يوم عرفة. أيها الأحبة في الله، نسأل أنفسنا: لماذا جعل الله سبحانه وتعالى هذه المواسم لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه المواسم جعلها الله سبحانه وتعالى لحكم كثيرة لا يعلم حصرها إلا هو، لكن نستطيع بعلمنا القاصر أن نجد، أن نستنبط منها بعض الحكم. منها أن الله سبحانه وتعالى قصر عمر هذه الأمة، ولكن أعطاها وخول لها ما تجد فيه الخيرات الكثيرة التي لا يعلم حصرها إلا هو، وتتقدم هذه الأمة على جميع الأمم، لأنه هو الذي فضلها على بقية الأمم. قال عز من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولكن نحن اتجاه هذه المواسم أيها الأحبة في الله لدينا مفهومات خاطئة وقاصرة ينبغي أن نصححها. أولا أيها الأحبة في الله، العبادة كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز تنقسم إلى قسمين: عبادة عامة وعبادة خاصة. العبادة العامة هي العبادة الجبرية القصرية التي لا يتخلف عنها مخلوق ولا يخرج عن دائرتها مخلوق، هي العبادة العامة التي تجري عليها السنن الكونية. يقول الله سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال عز من قائل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وهناك عبادة التي تسمى العبادة الخاصة، وهو الإذعان الشرعي لأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه على اختيار دون قصر. وهذا هو المطلوب أيها الأحبة في الله لكل مسلم ومؤمن، خلافا للكفار والمنافقين الذين تمردوا على خالق الكون وسيرون جزاءهم يوم القيامة. ويقول العلماء أيها الأحبة في الله ينظر إلى العبادة بالنسبة إلى تقييدها وإطلاقها من منظورين من ناحية الأصول: العبادة المقيدة والعبادة المطلقة. فالعبادة المقيدة هي التي قيدت بزمن أو قيدت بمكان أو قيدت بقيود في الشرع، ومنها الحج أيها الأحبة في الله، فهو مقيد بزمن الذي حدده الله سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهكذا نجد أيها الأحبة في الله أن أعمال الحج محصورة في الأرض المقدسة في مكة المكرمة. فالطواف أيها الأحبة في الله لا يمكن أن يصح بحال من الأحوال إلا بالبيت العتيق. قال عز من قائل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالصلوات المفروضة أيضا من العبادات المقيدة بزمانها ومكانها وهكذا. ثم بعد ذلك أيها الأحبة في الله، هناك عبادات مطلقة لا تتقيد بزمن ولا تتحدد بمكان، فهي عبادات يستطيع أن يفعلها المرء في كل زمان ومكان حسب قدرته وطاعته. أيها الأحبة في الله، فالذكر مثلا منه مطلق ومقيد. الأذكار المطلقة التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أماكنها وفي أوقاتها، فتكون مقصورة ومحددة بهذه الأزمنة وهذه الأماكن وبالأعداد التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن خير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم. والذكر المطلق الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في كل زمان ومكان لا يتحدد بزمان ومكان، فمن قيده فقد جاء ببدعة في هذا الدين، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار. فالذكر أيها الأحبة في الله منه المطلق الذي أمر الله به، يقول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فهذه من الأذكار المطلقة التي أمر الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، فهذه المواسم التي نحن فيها قد تنتهي في هذه الأيام القادمة بقليل، ولكن مفهوم العبادة القاصر عندنا أن العبادة تكون في هذه الأيام فقط. فتجد بعضنا يجتهد في الطاعات في رمضان وفي هذه الأيام، ثم بعد ذلك يترك العبادة والعياذ بالله. وهذا مفهوم قاصر، أو تجده يضعف لخروج هذه الأوقات، وهذا الأمر ليس برشيد، وهذا ليس هو المطلوب من الله سبحانه وتعالى، لأن العبادة موجودة في كل زمان ومكان. كن ربانيا ولا تكن موسميا، أي أنك تريد أن تغتنم الفرص في هذه المواسم ثم تترك العبادة وراء ظهرك إذا غبرت هذه الأيام وخرجت هذه المواسم، فهذا ليس هو المطلوب وهذا ليس هو المفهوم الصحيح للعبادة. فالعبادة مطلوبة أيها الأحبة في الله في كل زمان ومكان، من بداية التكليف إلى آخر لحظة تغادر هذه الدنيا. وأخيرا أيها الأحبة في الله، ينظر علماء العقيدة إلى العبادة من حيث القبول والرد. فالعبادة المقبولة هي التي بنيت على الإخلاص وباتباع سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والعبادة المردودة هي التي اختل منها ركن من الأركان. فيجب علينا أيها الأحبة في الله أن ننظر إلى العبادة من هذا المنظور، أي أن ننظر إلى أنها عبادة مقبولة، وننظر من حيث الشرع أن العبادة المطلقة لا نقيدها، والعبادة المقيدة ما ينبغي لنا أن نطلقها، لأن هذا خروج عن دائرة الشرع. وأيضا أيها الأحبة في الله، يجب أن نجتهد في الطاعات في كل زمان ومكان، لأننا لا ندري متى نغادر هذه الدار، لأن الموت يأتي الإنسان من حيث لا يدري، فتجد الإنسان يمشي ويأتي، ينزل ويرتحل، ولا يدري متى يأتيه الموت، هل يأتيه الموت على الطاعة أم يأتيه الموت على المعصية. فنجتهد في الطاعات ونجد الثواب العظيم الذي وعده الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.